العلم صيف والكتابة قيد. فإذا سمعت الفائدة قيد. واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمرء عليه أن يأخذ عقيدته وأن يتعلمها، لكن ليس من كل أحد، بل من أهل العلم المشهود له بالعلم والدراية والديانة، هذا الذي تأخذ عقيدتك عنه، فهي توافق الأصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: كل مولود يولد على الفطرة، أي على هذه العقيدة السليمة. ثم قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ذلك حتى يعلم السني بأن هذه العقيدة منبعها واحد.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستضيف في هذه الليلة فضيلة الشيخ خالد بن محمد الدهقاني لنقرأ في سلسلة شرح متون العقيدة في قراءة بعنوان قراءة في مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الاعتقاد المشترك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا مزيدًا. مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة. المجمل هو الأمر المختصر، الكلمات القليلة التي تحتوي على أصول هذه العقيدة، وهذا هو الذي درج عليه المتقدمون من السلف. فتجد أحدهم يسأل عن عقيدته فيمليها بكلمات قليلة، ربما بورقة أو ورقتين، لكنها قد احتوت الأصول والمسائل التي ترتكز عليها هذه العقيدة. فلا ندخل في المسائل التي فيها التفصيل، وإنما نذكر أصول معتقد أهل السنة والجماعة. واخترت بعض تلك العقائد التي كتبت على طبقات متعددة أو على أزمنة متعددة، وذلك حتى يعلم السني بأن هذه العقيدة منبعها واحد، وأنها لا تختلف سواء كانت في زمن التابعين أو زمن الصحابة قبلهم أو تابع التابعين أو من بعده. لماذا؟ لأن مصدرها واحد، وهو الكتاب والسنة. ولذلك تجد أن السني في مشرق الأرض والسني الذي في مغرب الأرض عقيدتهم واحدة لا تختلف، وأصولهم واحدة لا تختلف، وهذا من فضل الله عز وجل على أهل السنة والجماعة. ومن مزايا أيضا عقيدة أهل السنة والجماعة أنها سالمة من التحريف ومن التضليل. ولذلك الله عز وجل قال: إيش؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا الحفظ يشمل الاعتقاد من باب أولى، لأن الاعتقاد هو أساس الدين وأصله وصلبه. وأيضا أن عقيدة أهل السنة والجماعة كما سترون سواء فيما سنقرأه في هذه الليلة أو فيما يأتي من الأيام القابلة بإذن الله عز وجل، أنها واضحة وسهلة
وليس فيها تعقيد وكثرة كلام كما هي عقيدة المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم من أهل البدع والضلال والعياذ بالله. فإذا قرأها العبد انشرح صدره واطمأن فؤاده وعلم أن هذا حق من عند الله سبحانه وتعالى. أيضاً أن هذه العقيدة موافقة للفطرة، لفطرة الإنسان، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، فهي توافق الأصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: كل مولود يولد على الفطرة، أي على هذه العقيدة السليمة. ثم قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فعقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح، موافقة للفطرة التي فطر الله عز وجل الناس. لماذا لا تكون موافقة وهي منبع، منبعها الكتاب والسنة؟ وأيضا من مميزات هذه العقيدة العظيمة السلفية أنها ثابتة لا تتغير. فإذا نظرت في من كتب فيها من العصور المتقدمة إلى هذه الأزمنة التي نعيش فيها فإنها واحدة، لا تغير فيها ولا تجدد. أيضا من مميزات هذه العقيدة العظيمة أنها وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فأمة الإسلام وسط بين أهل الأديان، بين اليهود والنصارى، وكذلك أهل السنة والجماعة وسط بين أهل الفرق والضلال في جميع أصول أهل السنة، في جميع أصول الاعتقاد، لا إفراط ولا تفريط. وأيضا مما تتميز به عقيدة أهل السنة والجماعة أن من أخذها واعتقدها تورثه تعظيم الله جل جلاله، لأنه أخذها من المنبع الصافي، تعرف على الله عز وجل فعرف من هو ربه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وقام بحقه الذي هو إيش؟ عبوديته جل وعلا. فهذا يورثه تعظيم الله عز وجل وخشيته. فهذه أمور تتميز بها هذه العقيدة العظيمة، عقيدة أهل السنة والجماعة. والعقيدة مأخوذة من العقد، والعقد هو الربط بشد، وفي الاصطلاح هي الإيمان الجازم بأمور: بربوبية الله جل وعلا، وبألوهيته، وأيضا بإثبات الأسماء والصفات وما يندرج تحت ذلك من أركان الإيمان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهو إيمان جازم منعقد في القلب، لا يتزعزع ولا يتغير ولا يتبدل. والليلة بإذن الله عز وجل سنأخذ نموذجا من النماذج العظيمة التي بيّنت عقيدة أهل السنة والجماعة كما ذكرها اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. فإن اللالكائي إمام من أئمة أهل السنة، ألف هذا الكتاب العظيم وسطر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة، ومما سطر فيه أنه روى عن جماعة من كبار أهل السنة والجماعة في طبقات متعددة أثبت فيها عقيدته. فأول هؤلاء هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الذي توفي سنة 26 بعد 200 بعد 26 بعد 100 من الهجرة، وهو من خيار أهل العلم، بل هو شيخ الإسلام وإمام الحفاظ وأمير المؤمنين في الحديث وأعجوبة زمانه. وقد نبغ رحمه الله في مقتبل عمره حتى إنه يفتي ولم يظهر في وجهه إلا الشعر القليل، حتى إنه لما زار مرو كما ذكر ابن المثنى يقول فذكروه الناس، سفيان دخل مرو، سفيان دخل مرو، فيقول فذهبت حتى أراه، يقول فلما رأيته فلم يخط وجهه بعد، يعني لم ينبت له إلا الشعر القليل، وذلك لما حواه من العلم. وكان يقول رحمه الله ما استودعت قلبي شيئا إلا وقد حفظ، حتى قال ابن القطان في ثبوته في العلم وخاصة في الحديث يقول هو مقدم عندي على شعبة إذا اختلف هو وشعبة، مع أن شعبة إمام من الأئمة. والذي يقول هذا الكلام ابن القطان كلامه يوزن حينما يقول مثل ذلك، فشعبة إمام عظيم، لكن إذا اختلف هو سفيان قدم سفيان عنده، وهو صاحب الزهد والورع والعبادة، حتى إنه كان يقسم ليله إلى قسمين، قسم للصلاة وقسم للعلم ولتدوين الحديث وكتابته. وسيرته رحمه الله سيرة عطرة، وهي التي ينبغي أن يقرأها طلاب العلم، لا أقول عامة الناس بل طلاب العلم في هذا الزمان خاصة، حتى ينظروا كيف كان علماء أهل السنة يطبقون ما يعلمون، فيجمعون بين العلم والعمل، وهذه قدوة نحتاجها في هذا الزمان. فرحمه الله وجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا. وهذه العقيدة قد رواها اللالكائي رحمه الله عن محمد ابن عبد الرحمن ابن العباس المخلص أبو طاهر، وهو ثقة، قال حدثنا أبو الفضل شعيب ابن محمد الراجيان، وهو أيضا ثقة، قال حدثنا علي بن حرب الطائي وهو صدوق، الموصلي قال بسر من سنة 57 و200، وهذا ذكر التاريخ حتى يدل على أن هذا كان أمر مثبت ومعروف، وكانوا يعتنون بذلك المحدثين فيذكرون السنة أو يذكرون المكان حتى يؤكد للقارئ أني أنا متأكد مما قلت. وكما جاء عن بعض الصحابة كان إذا سئل عن الحديث قال فإني لم أسمعه مرة ولا مرتين بل 10 مرات بل أكثر من ذلك، وبعضهم كان يقول قد سمعته أذناي ووعاه قلبي، وهذا يدل حتى إيش؟ يدل على أنه متثبت مما قاله. قال سمعت شعيب ابن حرب وهو إمام وقدوة، المدائن أبو صالح رحمه الله يقول قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به، فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي من أين أخذت هذا؟ قلت يا ربي حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه، فأنجو أنا وتؤاخذ أنت. وقوله رحمه الله وهو شعيب بن حرب المدائني حينما قال لسفيان حدثني بحديث، وهذا يدلنا على ماذا؟ على عنايتهم بأنهم كانوا يأخذون العلم من أهله. واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمرء عليه أن يأخذ عقيدته وأن يتعلمها، ولكن ليس من كل أحد، بل من أهل العلم المشهود لهم بالعلم والدراية والديانة، هذا الذي تأخذ عقيدتك عنه، حتى إذا سئلت عن ذلك فتقول يا ربي أخذته من فلان وهو مأمون في دينه، فتبرأ أنت ويؤخذ هو. ثم قال حدثني بحديث من السنة، ومقصوده بحديث من السنة، المقصود بالسنة هنا هي الطريق والسيرة، والمراد به ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو دين الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: فهذا جبريل قد جاءكم يعلمكم دينكم. فهذا دين، ولذلك قال بعضهم: انظروا عن من تأخذون. فلا تأخذ عن كل أحد، بل لا بد أن تتثبت في أخذ دينك وأخذ عقيدتك. ثم قال رحمه الله: قال وأخذته عنه، يعني عن سفيان، قال فأنجو، لأنه قد أسند. وكما جاء في الحديث حينما سأل عن نسيت الآن من هو، لكن لعله يأتي، الذي قال: قال من رأى منكم الكوكب الذي انقض البارح؟ فقال أنا، أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما حملك على ذلك؟ قال حديثا حدثناه حدثنا الشعبي عن عبد الرحمن ابن الحصيب. قال وماذا حدثكم؟ قال لا رقية إلا من عين وحمى. فقال له قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. فالذي ينتهي إلى ما سمع وثبت لا شك أنه قد أحسن. ثم قال رحمه الله: فقال يا شعيب، من القائل؟ ها؟ سفيان. الآن بدأ سفيان يملي عليه، يملي عليه العقيدة التي أرادها شعيب بن حرب. فقال له: يا شعيب، هذا توكيد، وأي توكيد؟ اكتب، يعني هذا أمر مؤكد وأؤكد عليه واعتني به. ثم قال له: اكتب، يعني اكتب ما سأقوله لك. فهو اعتقاد أهل السنة والجماعة، واحفظ ذلك وأكده. ولذلك العلم صيد والكتابة قيد، فإذا سمعت الفائدة قيدها، فإنك إن لم تقيدها اليوم ستنساها. ثم قال له: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا جريا على ما جرى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب كتابا بدأه بذكر البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. وكما جاء في الحديث: كل أمر لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أقطع، يعني مقطوع البركة، لا بركة فيه ولا خير فيه. ثم قال القرآن، والآن بدأ يملي العقيدة، قال القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، من قال غير هذا فهو كفر. هذه إيش؟ أول جملة في العقيدة. وبدأ رحمه الله بالقرآن لأن هذه المسألة مسألة أن القرآن كلام الله متعلقة بذات الله تبارك وتعالى ومتعلقة بصفاته جل وعلا، وهي أول بدعة حدثت في الإسلام، وأول من قالها وابتدعها هو الجهم بن صفوان قبحه الله. وهذا القول منه وممن على من هو على شاكلته حتى يهدمون إثبات الأسماء والصفات، لأنهم إذا قالوا إن القرآن مخلوق معناه أن الأسماء والصفات مخلوقة، فلا يثبت لله عز وجل لا أسماء ولا صفات. انظر إلى مكرهم كيف يريدون هدم الدين. والجهم بن صفوان جاءه هذا البلاء حينما ناظر السمنية وهم طائفة من الملاحدة ممن لا يؤمنون إلا بما ثبت عندهم بالحس، إما شيء يرأوه أو شيء أحسوه أو سمعوه أو تذوقوه. وهذا لا شك أنه يخالف الإيمان بالغيب ويرد دعوة إيش؟ دعوة المرسلين، ويبطل دين الله تبارك وتعالى. وهم لو تأملوا في أنفسهم لوجدوا فيهم أمورا لا تدرك لا بالحس ولا بالحواس الخمس كما يقولون، فهو تأثر بهم وسار على طريقهم وأخذ تلك الأمور منهم، فابتدع تلك البدعة الشنيعة والعياذ بالله. فقال أن القرآن مخلوق، وافترق الناس في قوله بين مؤيد له وهم المعتزلة، وبين من هم متفرخين منهم وهم الأشاعرة، ويعود قولهم إلى قولهم، وبقي أهل السنة والجماعة يقولون بما قال الله تبارك وتعالى وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى قد تكلم بهذا القرآن وأنزله جل وعلا، ولذلك الله عز وجل قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فإذا كان كلام الله وكلام الله غير مخلوق لأنه صفة من صفاته وصفات الله غير مخلوقة، فلا يكون القرآن مخلوقا أبدا. وقد دلت على ذلك آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل. وهذا الذي سار عليه الصحابة رضوان الله، حتى سمع ابن عباس رجلا قال ورب القرآن، فأنكر عليه ابن عباس قال القرآن كلام الله، فإذا قال رب القرآن يعني معناها أن القرآن مخلوق، فأنكر عليه مباشرة، لأنه يبطل بهذه الكلمة الدين كله. قال القرآن كلام الله غير مخلوق. عند المتقدمين قبل سفيان يعني في زمن الصحابة كانوا يقولون القرآن كلام الله ويقفون، لأنه لم تحدث تلك البدعة الشنيعة في زمانه أن القرآن مخلوق. لكن لما حدثت تلك البدعة تأكد عليهم أن يقولوا إيش؟ القرآن كلام الله غير مخلوق. ولذلك لا يصح للإنسان أن يقول القرآن كلام الله ويقف، بل لا بد أن يقول إيش؟ غير مخلوق. بمثل هذا يصح كلامه وتصح عقيدته. ثم قال رحمه الله، قال منه بدأ وإليه يعود. وهذه الجملة من هذه العقيدة قد وردت عن جماعة من السلف، كما قال عمرو بن دينار أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. ومعنى قولهم منه بدأ يعني هو الذي تكلم به، هو الذي تكلم به جل وعلا، وسمعه جبريل من ربنا جل وعلا ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وإليه يعود يعني في آخر الزمان، في آخر الزمان يسرى بالقرآن فيؤخذ من الصدور ومن المصاحف، فيقومون الناس ولا يجدون شيئا في المصاحف ولا يجدون شيئا في صدورهم، قد رفعه الله تبارك وتعالى. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. أما المبتدعة من الجهمية وغيرهم فلا يقولون منه بدأ، بل يقولون أنه مخلوق بدأ من غيره. ولذلك لما قالوا منه بدأ حتى يؤكدون أن الذي تكلم به من؟ هو الله جل وعلا. وحتى يبطلون عقيدة من؟ عقيدة الجهمية، فهم يقولون بدأ من غيره. ولذلك لما سمع موسى عليه السلام كلام الله عز وجل قالوا سمعه من الشجرة، الشجرة هي التي تكلمت وليس هو الله جل وعلا. ولذلك قالوا لهم كيف تقول الشجرة إني أنا الله؟ هل الشجرة تقول هي الله؟ معاذ الله. ولكن هذا بسبب إيش؟ بسبب فساد معتقدهم والعياذ بالله. ثم قال قال من قال غير هذا فهو كفر، يعني من قال غير هذه العقيدة فقد وقع في الكفر. وقوله رحمه الله فهو كفر، فرق بين إيش؟ بين قوله فهو كافر، القول كفر ولكن قد يقوله الإنسان ويقع فيه، لكن بسبب ماذا؟ بسبب الجهل، بسبب تلبيس الملبسين عليه، فلا نحكم عليه بأنه كافر حتى تقوم عليه إيش؟ الحجة الرسالية، الحجة المأخوذة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا موافق لإجماع أهل السنة على مر العصور، كلهم يقولون بمثل ما قال سفيان رحمه الله. ثم قال رحمه الله في الجملة الثانية من هذه العقيدة قال والإيمان، الآن انتقل إلى أمر آخر، قال والإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو قول أهل السنة القاطبة. فالإيمان عندهم قول وهو قول القلب واللسان، وعمل وهو عمل القلب والجوارح، ونية يعني بأنه خالص لله تبارك وتعالى. وهذا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الله عز وجل وينقص بمعصية الله عز وجل. ولذلك كما قال الشيخ حماد رحمه الله قد سمعتها منه، قال الإيمان خمس نونات. النون الأول قال اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. احفظوها هكذا، خمس نونات: اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله. فهذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. والإيمان عند أهل السنة والجماعة يتبعض، يتجزأ، فيزول بعضه ويبقى بعضه، لا كما قالت الخوارج والمعتزلة وأيضا المرجئة بأن الإيمان جزء واحد لا يتجزأ، إذا زال بعضه زال كله، بل أهل السنة والجماعة يقولون أن الإيمان يتبعد، ولذلك وجد عند أهل السنة إيش؟ الفاسق المل من أهل السنة والجماعة، فاسق مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. أما الخوارج والمعتزلة ليس عندهم ذلك، بل إذا وقع بالكبيرة زال عنه الإيمان، زال عنه الإيمان، متفقون بأنه في الآخرة في النار، ولكن مختلفون في الدنيا، بأن المعتزلة يقولون بأنه منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. وهذه العقيدة مخالفة للكتاب والسنة. فالله عز وجل ماذا قال في سورة العصر؟ قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فذكر الإيمان الذي هو الاعتقاد ونطق باللسان، قال وعملوا الصالحات الذي هو العمل. فلا تجد آية في كتاب الله عز وجل يذكر الإيمان إلا ويذكر العمل معه. فالإيمان فالعمل من الإيمان وهو جزء منه، لا كما قالت المرجئة أن الإيمان، والمرجئة على أقسام، منهم من قال أن الإيمان هو معرفة القلب، وهؤلاء هم الجهمية والعياذ بالله، حتى دخل بقولهم الشيطان بأنه مؤمن. ومنهم من قال أن الإيمان في القلب فقط، وهذا قال به الأشاعر. ومنهم من قال أن الإيمان قول، وهؤلاء هم الكرامية. ومنهم من قال أن الإيمان قول أن الإيمان اعتقاد ونطق فقط، ولم يدخلوا العمل من الإيمان، وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء، وإن كانوا هم أخف المرجئة، لكن قولهم مخالف لكتاب الله عز وجل، مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ولا يجوز القول إلا بالعمل، يعني ما يصح أن تأتي بأصل الإيمان تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأنت لا تعمل، لا تأتي بأركان الإسلام، لا تأتي بأركان الدين، أين صدقك في نطق الشهادة؟ فإن النطق بالشهادة يقتضي أن تأتي بالعمل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على إيش؟ على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. هذه أمور ينبني منها الإيمان وينبني عليها الدين. فقال ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، وهذا تأكيد منه رحمه الله على إيش؟ على الإخلاص، أنك تكون مخلصا في إيمانك، وهذا حتى يخرج من؟ يخرج المنافقين، لأن المنافقين يظهرون الإيمان ويظهرون الإسلام ولكنهم يبطنون الكفر والعياذ بالله. ثم قال ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة، إلا بموافقة السنة، وهذا يخرج إيش؟ يخرج العمل المبتدأ. فالعمل له شرطان كما تعلمون: الإخلاص وموافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل الله تبارك وتعالى عمل إلا بهذين الشرطين: إخلاص وموافقة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم قال سفيان رحمه الله، قال يا شعيب، شعيب بن حرب، وهذا حتى يعني لما خاطبه قال يا شعيب، فقلت له يا أبا عبد الله، طبعا حتى يستوثق انتباهه ويجعل ويتأكد أنه منتبه حتى يملي عليه، فقلت له يا أبا عبد الله، قال عفوا، قال شعيب، لا عفوا، قال شعيب بن حرب يخاطب سفيان، وهذا حتى إيش؟ حتى يتأكد من الكلام الذي تقدم. فقلت له يا أبا عبد الله، وما موافقة السنة؟ ما المقصود موافقة السنة؟ فقال له تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. هل هذه هي السنة فقط؟ لا، ليست هذه السنة فقط، بل السنة أشمل من ذلك. لكن لماذا قال سفيان تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم؟ وذلك حتى يعالج مشكلة. سفيان في أي بلد كان؟ ها؟ لا، مو بس العراق، كان في الكوفة. كان في الكوفة، والكوفة فيها إيش؟ فيها التشيع، فيها التشيع، وفيها أناس كانوا يقدمون من؟ يقدمون علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أبي بكر وعمر. فهذا خلل موجود، فأراد أن يعالجه، وحتى ينبه شعيب وينبه جميع أهل السنة بعد ذلك على هذا الأمر، وهي قضية مطروحة في ذاك الوقت. فأراد رحمه الله أن يؤكد على هذا، فهذا تخصيص للتأكيد ولأهمية الأمر. وأبو بكر وعمر هما الشيخان، شيخي الإسلام، وهما أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر ثم عمر رضي الله عنه وأرضاه، وفضلهما مشهود معروف قد شهد به القاصي والداني، ولم يخالف في هذا إلا الرافضة ومن هو على شاكلته. ثم قال رحمه الله، طبعا هذه العقيدة حينما قال تقدمة الشيخين، هذا كان أمر مشهور عند الصحابة رضي الله عنه، حتى ابن عمر رضي الله عنه كما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه أنهم كانوا يقولون، يعني كانوا يقولون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر لا يقدمان عليهما أحد أبدا. وكان علي يخطب على المنبر في الكوفة وكان يقول أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. ثم قال رحمه الله يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت، ما لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمانا، أو تقدم عثمان، عفوا، هي في الكتاب مكتوب عثمانا بالتنوين، وهذا خطأ لأن عثمان ممنوع من الصرف، حتى تقدم عثمان وعليا على من بعدهما. وهذا منه رحمه الله فيه التوقف في المفاضلة بين علي وبين عثمان، فإن المفاضلة بين عثمان وعلي قد قال به جماعة من أهل السنة والجماعة وطائفة من السلف، يعني قال بعضهم أن علي أفضل من عثمان، وقال بعضهم عثمان أفضل، ولذلك لا يبدع من قال بأحد هذين الأمرين. والسبب ما هو؟ ورود الأحاديث التي جاءت في فضل عثمان، والأحاديث التي جاءت في إيش؟ في فضل علي رضي الله عنه. فمن ترجح عنده يعني من خلال الأحاديث أنه أفضل من عثمان قدمه، ومن ترجح عنده أن عثمان أفضل قدم عثمان. لكن بعد ذلك جاء اتفاق أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان رضي الله عنه، وهذا بسبب ماذا؟ نعم، الخليفة الثالث. طبعا في أمر أن لابد أن ننبه عليه يا إخوان، المفاضلة بين عثمان وبين علي ليس في الخلاف، انتبهوا لها. لم يقل أحد من أهل السنة والجماعة أن علي أولى بالخلافة من عثمان، ما أحد قال أبدا من أهل السنة والجماعة، بل عثمان هو أولى وهو أحق رضي الله عنه وأرضاه. والدليل أن الصحابة كلهم اختاروه، كما قال عبد الرحمن بن عوف قال: فنظرت في الناس رجالهم ونساؤهم كلهم لم يقدموا أحدا على عثمان. ولذلك لما قابل سفيان بن عبد الله الثوري، قابل أيوب السختياني وهو إمام جبل من أئمة أهل السنة، فقال له: قال: من قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. أزرى بهم، كيف تقدم علي؟ وأين ذهب اختيار الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم؟ ولذلك قالوا أن سفيان رحمه الله بعد ذلك ذهب إلى تفضيل عثمان على علي، بعد أن التقى بأيوب السختياني وحدثه بهذا الكلام، فرجع إلى تقديم عثمان على علي رضي الله عنه وأرضاه. وهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. ثم قال رحمه الله: يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت، لا ينفعك ما كتبت لك. الآن الكلام له، قال: كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم من قريش. وهذا أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار، لأن هذا غيب، والغيب لا يعلمه إلا من؟ إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك حتى الشهادة تقول فلان شهيد، لا ينبغي هذا الكلام أن تطلقها على أحد، لأن الشهادة والمراد به الشهيد الذي في ساحة المعركة، فلا تطلق عليه لأنك لا تدري هل هو شهيد حقيقة أم لا. ولذلك لما أبلى ذلك الرجل في إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم بلاء عظيما فأثنوا عليه خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيه، هو في النار. فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، فقال أحدهم: إني صاحبه، يعني سأكون معه، فأخذ يتبعه، يقول حتى، وكان شديدا في القتال، يقول حتى لما جرح جزع، فأخذ ذؤابة سيفه فوضعها على كبده ثم اتكى عليه، يعني قتل نفسه والعياذ بالله. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: ما قلته قد وقع، فإنه فعل كيت وكيت. ولذلك البخاري رحمه الله بوب باب لا يقال فلان، لا يقال فلان شهيد، وذكر عن عمر أنه كان ينهاهم عن ذلك، فلا يقولون إيش فلان شهيد فلان شهيد، لأن فيه إيش؟ فيه الشهادة له، يقتضي ذلك الشهادة له بالجنة. ثم قال: إلا للعشرة، وهم الذين قالوا العشرة لأنهم جاءوا في حديث واحد، أبو بكر الخلفاء الأربعة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وطلحة
وسعيد
وأيضا سعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح. طبعا هل هؤلاء فقط هم الذين بشروا بالجنة؟ لا، الذين بشروا بالجنة جاءت في الأحاديث كثير، منهم من الحديث المشهور: من هو يا أبو علي؟ قال: سبقك بها إيش؟ كاش. قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم، من 70,000 اللي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: أنت منهم. وأيضا بلال رضي الله عنه وأرضاه قال: إني قد سمعت خشخشة عليك أمامي في الجنة. وأيضا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأيضا عبد الله بن حرام في الجنة، وغيرهم كثير. المرأة من؟ وأيضا وعمير بن الحمام الحمام. الشاهد أن المبشرين في الجنة الذي جاء في السنة أكثر من العشرة، ولكن ذكر العشرة لأنهم قد جاءوا إيش؟ في حديث واحد. فأهل السنة والجماعة لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا إيش؟ إلا من جاء الدليل على ذلك.
وإذا قال إن شاء الله أنه شهيد يا
شيخ. نعم؟
إذا قال إن شاء الله أنه فلان شهيد، إن شاء الله أنه شهيد.
إن شاء الله يعني إن شاء الله أن يكون شهيد.
لا هذا هو المطلوب. تقول إن شاء نرجو من الله أن يكون شهيدا. نرجو من الله أن يكون شهيدا. ثم قال رحمه الله: يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك. سبحان الله، المسح على الخفين من العقيدة ولا من الفقه؟ هاي يا أخوان من الفقه. لكن لماذا ذكرها وجرى على هذا أهل السنة بعده؟ لأن المسح على الخفين أصبحت شعار لأهل البدع، وهم من؟ الرافضة والخوارج، فلا يرون المسح على الخفين ويقولون يجب عليك أن تغسل قدميك، سواء كان بطريقة الرافضة أن يمسح ظهر القدمين أو بغسلها بالماء كما يقولون إيش الخوارج. فلما كانت شعارا لهم ذكرها أهل السنة إيش من ضمن العقيدة حتى تميز أهل السنة عن غيره، وهذا من عظيم إيش فقههم. فإذا كان أي مسألة من المسائل شعار لأهل البدع أو طريقة لهم تميزوا بها فلا ينبغي للسن أن يتشبه به بل يخالفه. ولذلك ذكر بعضهم فيما يتعلق إيش بلبس الخاتم بطريقة معينة كما يلبسها إيش الرافضة، فقالوا هذا شعار للرافضة لا ينبغي للسن أن يتشبه به فيتميز عنه. ثم قال طبعا أحاديث الخفين كثيرة جدا. قال أحمد رحمه الله: قد وردت عن 40 من الصحابة، فليس في نفسي شيء من المسح على الخفين، يعني إيش الأمور المتواترة. ولذلك قال: ومما تواتر يعني عن السنة، قال حديث من كذب، قال ومما تواتر حديث من كذب: ومن بنى لله بيتا واحتسب ومسح خفين، أو كما قال الشاعر، يعني هذه مما إيش مما تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا شعيب ابن حرب ولا ينفعك ما كتبت حتى يكون الإخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بهما. وهذه أيضا من المسائل الفقهية، وقعت فيها خلاف كبير جدا، وألف فيها أهل العلم مؤلفات كثيرة، هل يجهر بالبسملة أو لا يجهر، وهو مشهور في مذهب الشافعية أن البسملة من الفاتحة، وما دام أنها من الفاتحة يجهر بها، وقد نسب إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه يجهر بها، وإن كان الذي اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكلهم كانوا إيش لا يجهرون بالبسملة، ولكن من جهر بها أحيانا وأسرها أحيانا فلا بأس بذلك. ولا أعلم حقيقة يعني، وقد نظرت في من شرح هذه العقيدة فلا أجد أحد ذكر جوابا لماذا إيش لماذا سفيان نص على ذلك، لماذا ذكر هذه المسألة، لكنها مسألة مشهورة معروفة بين أهل السنة والجماعة، والخلاف فيها سائر، فلا تنكر على من جهر ولا تنكر على إيش من أسر، وإن كان الإسرار هو الأولى، هو الأولى لموافقته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا شعيب بن حرب لا ينفعك الذي كتبت حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره كل من عند الله عز وجل. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان كما جاء في حديث جبريل رضي الله عنه قال: ما الإيمان؟ لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال الله قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فقال جبريل: لا، قال ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ولما جاء أولئك النفر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقالوا إنا تركنا خلفنا أناس يقولون لا قدر، يعني ما في شيء مقدر ولا مكتوب والأمر أنف، قال أخبرهم أني منهم براء وأنهم مني براء حتى يؤمنوا بالقدر وليسوا بمسلمين، لأنهم لم يؤمنوا بالقدر، والذي لا يؤمن بالقدر هو ليس بمؤمن بل كافر والعياذ بالله. ثم ذكر حديث جبريل الذي رواه عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، فالقدر فيه خير وفيه شر، ولكن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر بدعائه، والشر ليس إليك. عندنا أمر مهم جدا لا بد أن نتنبه له، القدر فيه فعل وفيه إيش؟ مفعول. الفعل هو إيش؟ فعل الله تبارك وتعالى، وفعل الله تبارك وتعالى ليس فيه شر، بل أفعال الله كلها خير. وأما المفعول المحدث الذي خلقه الله عز وجل ففيه شر وفيه خير، فالطاعة خير والمعصية شر، كما أن الذوات فيها شر وفيها خير، فإبليس شر وأبو بكر رضي الله عنه خير. إذا عرفت هذا فإنك ستسلم من الوقوع في المحذور، وهو ما وقع فيه من؟ وقع فيه القدرية الذين نفوا القدر، والذي جعلهم ينفون القدر لأنهم قالوا إذا كان القدر هو فعل الله فمعنى ذلك أن أفعال الله فيها خير وفيها شر، والله منزه عن ذلك. وأيضا إذا كان في أفعال الله عز وجل خير وشر فأنه يحب ذلك، وهذا كله من الضلال والعياذ بالله. ففرق بين إرادة الشيء وبين إيش؟ محبته. فليس كل ما أراده الله أحبه، وليس كل ما أحبه الله وقع. فالإيمان ربنا يحبه ويريده من عباده، ولكن من عباده من هو مؤمن ومن هو ما هو كافر. فالله عز وجل أراد من أبي جهل أن يؤمن، ولكن أبا جهل إيش؟ كفر. أراد من أبي طالب أن يؤمن ولكنه إيش؟ كفر. فهذه تسمى إرادة إيش؟ إرادة شرعية، وهي المحبة. فالشرع والإيمان يحبه الله عز وجل، ولكن قد يقع وقد لا يقع. وأما الإرادة الكونية فهي واقعة حتما لازم، أرادها الله عز وجل ووقعت. ولذلك ما قدره الله قدرا وأراده الله قدرا وشاءه الله عز وجل فإنه واقع لا محال. ثم قال رحمه الله هذا القدر هل الرضا به واجب أو ليس بواجب؟ نرجع إلى إيش؟ نرجع إلى ما تقدم، القدر منه ما هو فعل الله ومنه إيش؟ وهو مفعول من مفعولاته، ففعل الله واجب الرضا به، واجب الرضا به. وأما المفعولات التي هي قدرها الله عز وجل فالرضا بها مستحب، وهي درجة فوق إيش؟ فوق الصبر، فالصبر واجب. وأما الرضا على ما قدره الله من الأقدار المؤلمة مستحب. واضح يا إخوان؟
يعني كيف يا شيخ؟ إذا يعني مستحب
أن ترضى بما قدر الله عز وجل عليك مما يؤلمك من المرض من فقد الحبيب، وهذه مرتبة إيش؟ مرتبة لا ينالها إلا أهل الإيمان.
الصبر عليها،
الصبر واجب، لكن الرضا مرتبة أعلى، أعلى من إيش؟ من الصبر. ثم قال رحمه الله: يا شعيب ابن حرب، والله ما قالت القدرية ما قال الله، ولا ما قالت الملائكة، ولا ما قالت النبيون، ولا ما قاله أهل الجنة، ولا ما قاله أهل النار، ولا ما قاله أخوهم إبليس لعنه الله، أعوذ بالله، قالوا قولا لم يقله أحد. ما هو قول القدرية يا إخوان؟ قول القدرية يرون أن العبد هو خالق لفعل نفسه، وأن الله لم يريده، وأيضا أن الله لم يعلم به إلا بعد أن يقع. وهذا مصادم لماذا؟ مصادم لما قال الله عز وجل، فالله عز وجل عالم بكل شيء سبحانه وتعالى، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وعلمه قد أحاط بكل شيء، فلا يغيب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء. فقولهم هذا كفر والعياذ بالله. ولذلك قال الشافعي رحمه الله، قال: جادلوهم، يعني القدرية، في العلم، يعني في إثبات العلم لله عز وجل، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا والعياذ بالله. ولذلك القدرية الذين جاءوا بعد ذلك أقروا بالعلم، ولكن إيش؟ ولكن أنكروا إيش؟ أن الله أراده، أنكر الله إيش؟ أراده، فيكون لم يرده الله عز وجل، وهذا كله شر والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله، الآن سيقرر، هو لما قال ما قاله الله ولا ما قالته الملائكة، الآن سيأتي. قال الله عز وجل: أفرأيت، الكلام لله جل وعلا، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. هنا ذكر الله عز وجل إيش؟ أن الله تبارك وتعالى أضل هذا، فالله عز وجل هو الذي يهدي وهو الذي يضل جل وعلا. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. القدرية لا يقولون بهذا، لا يقولون بأن الله يضل ويهدي، بل العبد هو الذي يهدي نفسه هو الذي يضل نفسه. ثم قال: وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن الله عز وجل قال: انتبه، فمشيئتك يا عبد لا تكون إلا بعد مشيئة الله عز وجل. والقدرية لا يقولون هذا، وهو مخالف لهذا النص. ثم قال: وقالت الملائكة، ماذا قالت الملائكة؟ قالت: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهذا فيه إيش؟ أن الله عز وجل هو الذي علم الملائكة، علمهم ما أراد الله تبارك وتعالى، فهو يعلم كل شيء. ولذلك لما سألهم عن إيش؟ عن الأسماء، قالوا: الملائكة لا علم لنا، التي علمها آدم، قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. فالله عز وجل قد أحاط بكل شيء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم قال: وقال نوح، الآن أخذ إيش؟ يذكر ما يقوله الأنبياء. وقال نوح: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد إيش؟ أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فالأمر إذن كله بيد الله عز وجل، فالنبي ليس عليه إلا إيش؟ أن يدعو الناس ويبين لهم، وأما الهداية والغواية هي بيد الله تبارك وتعالى. فالأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. وقال شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها، يعني على ما كانوا عليه قومه من ملة الضلال وملة الانحراف. قال: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. فهو راجع إلى مشيئة الله عز وجل. فالله عز وجل إذا أشاء أن يهدي العبد هداه، وإذا شاء أن يضله يضله. قال: وسع ربنا كل شيء علما. فالله عز وجل يعلم من هو مستحق للهداية ومن هو إيش ليس بمستحق للهداية. فالله بعلمه السابق علم أن فلانا سيقبل الحق ويرغب فيه، فيسر الله عز وجل له إيش سبيل الهدى. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وعلم أن فلانا سيختار طريق الغواية، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. إذن الهداية بيد الله عز وجل. وقال أهل النار: غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين والعياذ بالله. غلبت عليهم الغواية والشقاوة والضلال. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله: قد قامت، يعني عن هؤلاء قوله، قد قامت علينا الحجة، الحجة الرسالية، قد قامت علينا الحجة، ولكن كنا أشقى من إيش أن ننقاد لها ونتبعها، فضللنا عنها ولم نرزقها. فكان ذلك سبب إيش شقاوتهم وضلالهم والعياذ بالله. ثم قال: وقال أخوهم إبليس لعنه الله. يعني حتى إبليس لم يقل بقوله، ماذا قال؟ قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فإبليس قال لأنه يعلم أن الغواية والهداية بيد الله تبارك وتعالى. وهذا فيه رد بليغ على من؟ على القدرية الذين يقولون أن الغواية والهداية والضلال ليست بيد الله تبارك وتعالى، ليست من قدر الله تبارك وتعالى، وإنما التي يحدثها من؟ يحدثها العبد، وهو الذي يغوي نفسه أو يضل نفسه والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، والصبر تحت لواء السلطان على تحت لواء السلطان جار او عدل. وهذه من عقيدة اهل السنة والجماعة، وقد اجمع عليها اهل السنة قاطبة، وخالف فيها الخوارج والمعتزلة، خالفوا فيها خلافا عظيما، ولذلك اريقت بسببها ماذا؟ الدماء والعياذ بالله. بسبب ايش؟ بسبب قول الخوارج وبسبب قول المعتزلة. وأما أهل السنة والجماعة فقد حفظوا دماء المسلمين حتى في زمن من ظلم ومن جار من السلاطين. كلكم تعلمون ما جاء عن أحمد رحمه الله لما كانت بدعة القول بخلق القرآن، وقد ظهر هذا القول وقال به من الخلفاء ثلاثة، وقد ابتلوا الناس بلاء عظيما، وقتل من قتل وعذب من عذب. لكن أحمد رحمه الله لما اجتمع إليه فقهاء بغداد فقالوا له: ألا ترى ما يفعل بنا هذا الخليفة وما يقول ويحمل الناس على الكفر؟ دعنا نخرج عليه. فكان أحمد رحمه الله ماذا يقول؟ كان يقول: لا لا، الدماء الدماء، الآثار 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 الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اصبروا حتى ايش؟ حتى تلقوني على الحوض، انكم ستجدون بعدي اثر، انكم ستجدون خلفاء يظلمون ويجورون ويختصون بأنفسهم بالخير دون سائر الناس. قالوا: ألا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وغير ذلك من الآثار العظيمة. بل إن الصحابة رضي الله عنهم قد صبروا ورضوا بالصلاة خلف إيش؟ خلف الظالم الفاجر. وأول من وقع هذا في زمن عثمان رضي الله عنه، لما خرجوا عليه الخوارج ومنعوه من الخروج للناس، وأصبح كنانة بن بشر رأس من رؤوس الخوارج، إمام للناس، وعثمان خليفة المسلمين محبوس في بيته، وعثمان يأمرهم بأن يسدوا خلفه، وذلك درءا للفتنة، حتى إيش؟ حتى لا تلق دماء المسلمين. بل لما جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه ووقف عند بيت عثمان هو وابنيه، أمرهم عثمان بأن يذهبوا، وقال: أنا آمرك أن تذهب، لا أريد أن يراق دمهم بسبب. وهذا كله حفاظا على إيش؟ على دماء المسلمين. وكان ابن عمر رضي الله عنه وابن عباس يصلون خلف من؟ خلف المبير الفاجر، وهو من؟ من هو؟ إخوان، من هو؟ الحجاج بن يوسف، كان يصلون خلفه، وكان يحج وهم يحجون معه، وهم يعلمون أنه ظالم فاجر مبير، قد قتل عبد الله بن الزبير وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ثم قال رحمه الله، قال شعيب: فقلت لسفيان: يا أبا عبد الله، الصلاة كلها، يعني هل جميع الصلوات نصليها خلفهم؟ فقال له: لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين صلي خلف من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. لماذا ذكر الجمعة والعيدين؟ لأنهم شعار، وهي التي يجتمع فيها الناس، ويدخل فيها أيضا إيش؟ صلاة الكسوف، وصلاة الكسوف التي يجتمع فيها الناس كلهم. والأصل أن العيدين وصلاة الجمعة الذي يقيمها من؟ خليفة المسلمين، أمير المسلمين، فهذه تصلي خلفهم وتلتزم بذلك. ولو صلوا أيضا الصلوات الخمس وصليت خلفهم تصلي خلفهم، لكن لست ملزم بأن إيش؟ بذلك، إلا بأنك تصلي خلف من تثق بدين. فأهل البدع تجنبهم، فإن من أهل البدع من بدعته مكفرة ولا يجوز الصلاة خلفهم، كعباد القبور وكالجهمية الذين ينفون صفات الله تبارك وتعالى ويقولون أن كلام الله مخلوق، وغير ذلك من الأمور. ثم قال: يا شعيب ابن حرب، إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك عن هذا الحديث، يعني الذي أمليته عليك، هذه العقيدة وهذا الدين الذي أخذته، فقل: يا ربي، حدثني به بهذا الحديث سفيان بن سعيد الثوري، ثم خلي بيني وبين ربي عز وجل. وهذا يدل على ماذا؟ على أن سفيان متأكد من أن هذه العقيدة العظيمة مأخوذة من الكتاب والسنة، وهي التي كان عليها الصحابة رضوان الله عليهم. انظروا كيف كان السلف متأكدون من عقيدتهم، لا كما يفعل أهل الكلام الذي يبيت ليلته يتقلب، هل يثبت كذا أو لا يثبت كذا، هل يقول كذا أو لا يقول كذا، بسبب ماذا؟ بسبب عقيدة الكلام، بسبب الشك الذي دب في قلوبهم والعياذ بالله. أما أهل السنة والجماعة مطمئنون، مستقرة نفوسهم، علموا أن هذا الذي يريده الله فأخذوا به، فلا يترددون ولا يصيبهم ريب ولا شك في ذلك، كما جاء في الحديث: المؤمن إذا وضع في قبره فجاءه الملكان فقال له: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ماذا يقول؟ ربي الله. ودين الإسلام، وهذا الرجل هو محمد نبيي، آمنت به واتبعته وأخذت بسنته. أما المتردد الذي وقع الريب في قلبه والعياذ بالله يقول ها لا أدري، سمعت ما سيقوله. فأهل السنة والجماعة ثابتة عقيدته، مصدقين بها. ولذلك لما قيل لبعض السلف أن فلانا قد مات، قال على ماذا مات؟ ألم يمت على السنة والتوحيد؟ قال بلى. قال فلا تخاف عليه، فلا تخشى عليه، قد مات على الخير كله. بهذا نكون قد انتهينا من هذه العقيدة العظيمة، عقيدة سفيان التي أملاها على شعيب بن حرب الموصلي، هذه العقيدة المباركة، وفيها مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يثبتنا عليها، وأن يميتنا عليها، وهو راض عنا سبحانه وتعالى. وإن شاء الله في الدروس القادمة سنتكلم على عقيدة أبي عمرو عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي، وأيضا عقيدة سفيان بن عيينة رحمهم الله جميعا مجتمعة. وما بعدها من الأيام سنأتي على سائر ما ذكره اللكاء من مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.